بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونبتدي النهاردة مع شخصية محبوبة، هو داود النبي. وداود من اسمه يعني محبوب، وداود النبي بيشغل مساحة ضخمة من كتب العهد القديم، موجود في نص سفر صمويل الأولاني وواخد كل صمويل الثاني، وموجود أخباره في أكثر من سفر آخر حتى في العهد الجديد. وإذا كنا بنقول أهم شخصيات الكتاب، فأبونا إبراهيم من أهم شخصيات العهد القديم، ويأتي بعده على طول داود وموسى النبي، لأنه كتاب إنجيل معلمنا متى البشير بيبدأ بكلمة بدء ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم ابن داود، أو ابن داود ابن إبراهيم. فكأن أهم ثلاث شخصيات في العهد القديم أبونا إبراهيم وداود النبي وموسى النبي. داود النبي يبدأ قصته من إصحاح 16 من سفر صمويل الأول، يقول: فقال الرب لصمويل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت عن أن يملك على إسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. بداية القصة أن ربنا رفض شاول الملك، ودي هتفضل فرقة جدا مع داود النبي، أنه هيفضل خايف طول حياته من أن يرفض. وعلى فكرة هتلاحظوا داود الملك والنبي له أخطاء كتير قوي، بس أجمل ما يميز داود النبي أنه كان سريع التوبة وكان عميق التوب، كانت توبته صادقة جدا، فما حصلش أبدا أنه ترفض من ربنا. ربنا ما يرفضش الإنسان لمجرد أنه يغلط، ربنا يرفض الإنسان لما يصر على خطأه ولما ما يتوبش، إنما طبيعي الإنسان ضعيف وممكن يغلط. فربنا قال لصمويل: كفاية نوح على شاول، تعال بعتك بيت يس البيت لحمي عشان رأيت لي في بنيه ملكا. برضو يجي سؤال مهم هنا: على أي أساس ربنا بيختار؟ اشمعنى داود اللي واخد المكانة العظيمة دي؟ اشمعنى موسى النبي؟ اشمعنى ابونا إبراهيم؟ ربنا فاحص القلوب، فبيلاقي قلب طري كده مستعد يقبل نعمته وهيحبه فعلا وهيؤمن بيه وهيمشي عاوز ربنا طول الوقت، ومن هنا يقع الاختيار. عشان كده يقول: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يبقى التعيين أو الاختيار بيجي بسابق علم الله، لكن هنا مش الموضوع خيار وفقوس، لا، هو ربنا بيبقى شايف الإنسان هيمشي ازاي على أساس حريته واختياراته وقلبه شكله ايه وهو عاوز ايه، وعلى هذا الأساس ربنا يختار. فقال صمويل: كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ طبعا شاول دلوقتي فارقه روح الرب وما بيفرقش معاه رضا ربنا وما بيخافش حتى من صمويل النبي. فصمويل قال: أنا لو رحت مسحت ملك في حياة شاول الملك يبقى شاول هيموتني. فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب. ربنا عمل سبب آخر للزيارة عشان يبقى ده السبب المعلن غير السبب الخفي. يبقى السبب المعلن هيعمل ذبيحة لعشيرة بيت يس البيت لحم. وادع يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه. برضو يجي السؤال: طب هو ربنا ما قالوش ليه هتلاقي واحد اسمه داود ابن يسى وترسمه؟ ربنا حب يدي يعني فكرة جديدة لصمويل النبي او خبرة جديدة لصمويل النبي. انت صمويل بعد العشرة دي هتختار على اي اساس؟ وشوف ربنا هيختار ازاي. وهل يا صمويل فهمت ربنا 100% ولا لسه برضو مش عارف ربنا بيفكر ازاي؟ ففعل صمويل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: أسلام مجيئك. صمويل النبي لو تذكر احنا قلنا أنه كان شخصية محبوبة جدا لكن مرهوبة جدا، لأنه كان رجل صلاة وكانت الناس بتعمل له مليون حساب، لأن الكتاب يقول عاد الرب عاد الشعب يخاف الرب وصمويل جدا، فالناس كانت بتعمل له 100 حساب لأنه عارفين أنه عنده كلمة من ربنا. فلما راح على بيت لحم في زيارة مفاجأة الناس خافت نكونش عملنا عملة جاي يأدبنا على حاجة وحشة عملناها، فسألوا: أسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لأذبح للرب، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيح. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب فقال إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. كان ربنا عاوز يقول له يا صموئيل ما احنا اخترنا على مزاج الناس قبل كده، جبنا لهم واحد طول بعرض عشان يعجبهم. شاول كان أطول واحد في المملكة وكان منظره يعجب اليهود، وفي الآخر شاول ممسكش في ربنا ومشي غلط. بلاش يا صموئيل نفكر كده تاني. الإنسان ينظر إلى القامة، لكن ربنا ينظر إلى القامة الروحية. الناس تنبهر بالغنى، تنبهر بالسلطة، تنبهر بالعضلات، تنبهر بالجمال، لأن ربنا بيعجبه حاجة تاني خالص، بيعجبه الداخل. لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. ده من الأول كده مرفوض، يعني شاول اترفض بعد مرحلة طويلة، إنما إلياب من الأول مرفوض. لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هنا درس جديد وفكرة مهمة قوي المفروض نعيش بيها. الإنسان يبص في العينين، ويعني يبص في الشكل ويتأثر بالمنظر، لكن ربنا ينظر إلى الداخل، ينظر إلى القلب. عشان كده الإنسان الروحاني ما يهموش منظره قوي قدام الناس، يهمه قوي قلبه قدام ربنا. يا ترى في أفكار وحشة ولا الأفكار نقية؟ بيحب الناس ولا بيكره الناس؟ حاسس أنه أحسن من الناس ولا عنده تواضع وآخر الكل؟ إيه اللي جوه قلبه؟ هو ده اللي هيعجب ربنا. الله ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي ناداب. هو طبعا يسى قال له وريني ولادك واحد واحد، فجاب له إلياب كبير، بعدين أبي ناداب الثاني، وعبروا أمام صموئيل. يدخل يسلم على صموئيل، يبوس إيده كده. فقال: وهذا أيضا لم يختاره الرب. برضو دي تفرينا قد إيه صموئيل النبي ودانه مفتوحة لربنا، وبسهولة كده بيسمع صوت ربنا وهو قاعد الناس بتعدي عليه. ها يا رب، هو ده ولا مش هو؟ يقول له: لا مش هو، عدي نشوف اللي بعده. وعبر يسى شمة ثالثه، فقال: وهذا أيضا لم يختاره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختار هؤلاء. وقال صموئيل ليسى: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير وهو ده يرعى الغنم. هنا برضو تلاحظوا ملحوظة كده، انه اذا كان ده يوم كبير وصموئيل النبي ده مش كل يوم بيزور بيت لحم، والناس كلها مجتمعة تذبح الذبيحة، وكل الناس فرحانة باليوم ده وفي وليمة، طب بدعوش داود ليه؟ لان داود كان في نظر الكل نكرة مصدرة غير موجود، مكانه الطبيعي وسط الغنم، كأنه لا قيمة له. ومن هنا يجي بقى اختيار ربنا، ان ربنا يختار شخص في معايير الناس ملوش لازمة وملوش قيمة، شخص مكانه مع الغنم وكأنه واحد من الغنم. فهنا كانت إجابة عم يسى، يعني لو سمعها داود النبي صعب عليه. قال: فضل الصغير، وكأنه الصغير ده ملوش لازمة، وهو ده يرعى الغنم. طب هو ده يوم رعي يعني ولا يوم احتفال؟ فقال صموئيل ليسى: أرسل وأتي به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلها هنا. مش برضو صموئيل النبي فكر ويقول طب ما يمكن ملوش لازمة؟ لا، صموئيل النبي عارف أن ربنا ممكن يختار الصغير، لأن هو نفسه كان في يوم من الأيام صغير قوي في الهيكل، وربنا كلمه قال له مش هنعمل حاجة غير لما تبعت تجيبه. فأرسل وأتى به، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. حكاية أشقر وحلاوة العينين، يعني صغير قوي وشكله مش بتاع حرب خالص ومش بتاع ملك، يروح فين ده بقى؟ في شاول اللي كان قبل كده، ولا في أبي نداب، ولا إلياب، ولا الناس دول؟ يعني مش منظر الملك اللي يستهوي الناس، والمنظر اللي يعجب الناس العظمة والقوة والرجولة لا، الحاجات دي مش واضحة عليه. هو كل اللي واضح عليه بساطة وطفولة وبراءة ونخاوة كده بتاعة عيال، مش بتاعة ناس كبار. فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرب. في اليوم ده اتمسح داود ملك على إسرائيل، وسط اخواته، يعني بس عيلته هي اللي ادركت الفكرة. وطبعا كان في تنبيه واضح ما تقولوش لحد ان هو ده الملك الحقيقي لألا يقعوا مع شاول الملك. وصمويل رجع الرامة مكان بيته، وداود رجع للغنم. وهنا تيجي برضو فكرة غريبة، طب هو ملك هيعمل ايه دلوقتي؟ ما في ملك تاني كل الناس عارفاه اللي هو شاول الملك، وكأنه ملك مع ايقاف التنفيذ. طب برضو الواحد يسأل، يا رب مش كنت تخلي داود يترسم بعد ما شاول يموت؟ ربنا حب يظهر للأجيال اللي هيحصل مع ربنا يسوع له كل الملك. في وقت هيرودس الملك هو ده الملك المعلن، يأتي المسيح له المجد الملك الحقيقي، والناس تسأل أين هو المولود ملك اليهود، ويبقوا في ملكين، ملك شرير مرفوض وملك حقيقي مولود. الملك الشرير زي هيرودس المرفوض، لكن ملك حقيقي لو ربنا يسوع له المجد، والإشارة الرمزية ليه داود النبي من زمان. وداود اختبأ كملك بمعنى انه عاش كراعي اغنام، وحكاية الملك دي ما غيرتش في حاجة، هو ممسوح ملك، الروح القدس سكن فيه، صار مسيح الرب، انما في السلوك العادي ما زال راعي اغنام. ممكن تلاقيه ماشي حافي وسط الغنم ويجري ورا الغنمة دي ويجري ورا الغنمة دي، لكن يمكن احساسه بالروح القدس اللي دخل فيه خلاه يعني فترة رعاية الغنم بعد مسح ملك بقالها طعم تاني. من هنا بقى طلعت المزامير الجميلة، وخرجت كمان الخبرات الجميلة اللي هنشوفها بعد شوي. وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب، فقال عبيد شاول له، هو ذا روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيق. هنا الناس فكرت بطريقة بسيطة كده، قالت له أنت بتبقى عصبي مش طبيعي شوية، ويعني مكسوفين يقولوا له أنت عليك روح شرير، فعاوزين كده إيه يعني حد يرتل بصوت حلو يهدي سرك. فقال لهم اتفقوا يدوروا على شخص يحسن العزف ويكون صوته حلو ويقعد يرتل ويصلي جنبه، يمكن ده يعني يهديه. وطبعا كل ده كان ترتيب ربنا عشان يحصل لقاء بين الملكين، الملك الشرير والملك النقي، بين شاول المرفوض وداود المحبوب، ونشوف بقى الشر يغلب الخير ولا الخير يغلب الشر، الكراهية تغلب المحبة ولا المحبة هتغلب الكراهية، الروح الشرير اللي في شاول أقوى ولا الروح القدس اللي في داود أقوى. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به إليه. يبقى لغاية دلوقتي الصفات المعروفة عن داود، انه صغير، انه مع الغنم، انه اشقر، انه حلاوة عينين، انه يحسن الضرب، لكن ما فيش اي مؤهلات للملك والقيادة والرئاسة والحاجات. فاجاب واحد من الغلمان وقال هو ده قد رأيته ابنا ليس بيت البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. يجوز الراجل بيجمل الصورة بس عشان يعجب شاول الملك، فقال له جبار حرب، لكن ما سمعناش قبل كده ان داود الصغير كان بيحارب، بس هو عارف ايه اللي يعني يقنع شاول الملك، فقال له ده جبار حرب وجميل الصورة، ودي فعلا والرب معه، دي قالها في الاخر، لكن هي دي اهم حاجة، لان هو مش عاوز يقولها في الاول، لان للأسف شاول ما بقتش تفرق معاه حكاية الرب معه دي. هنا كمان في ناس تقول لي هي صدفة غريبة، او مفيش حاجة اسمها صدفة، دي ترتيبات الهية، ربنا قصد من دون كل ال 12 سبت انه يعمل اللقاء ده بين شاول البنياميني وداود اللي من بيت يهوذا اللي هيبقى جد المسيح، ويحطهم كده في لقاء مع بعض، وتبدأ العلاقة علاقة اب وابن، علاقة حب وطيدة، وبعدين نشوف الشيطان هيعمل فيها ايه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. حتى ده تعبير المشهور عن داود، داود ابنك اللي مع الغنم، لحسن يتلخبط يعني، مش المحترمين، لا اللي مع الغنم. فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وضق خمر وجدي معزة، وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. كعادة الناس الفلاحين البسطة، خد هدية للملك بدل الملك بيستدعيه، خد له بقى حمار وعليه زق خمر ومعزة، وراح مع داود لشاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا، وكان له حامل سلاح. هنا حكاية أحبه جدا دي الواحد يستغرب منها، كلنا عارفين بعد كده قد إيه شاول هيكره داود، وهنا يمكن المقصود بيها الحب العاطفي المندفع مش الحب القوي الحي، لأن المحبة الحقيقية تتغيرش، محبة لا تسقط أبدا، إنما أحبه جدا دي معناها حب هوائي كده، يعني شافه ولد طيب وبسيط وصوته حلو بيرتل حلم حبه، لكن أول ما الغيرة دخلت الحب راح، هنا ما يبقاش حب حقيقي. الحب المسيحي الحقيقي لابد أن يستمر ويحتمل كل شيء ويصبر على كل شيء ويصدق كل شيء، إنما هذا الحب اللي جدا ده ومن أول نظرة لا، ده حب هوائي مندفع. وكان له حامل سلاح، كمان حكاية أحبه لأن فعلا داود محبوب، ففي نعمة، نعمة الروح القدس اللي عليه تخلي كل الناس تحبه، إنسان وديع متواضع بسيط صغير شبه المسيح طبيعي يتحب، لكن هيحبه لغاية ما الشيطان بقى يملى عقله فيكره. فأرسل شاول إلى يسى يقول ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. برضو حكاية وجد نعمة دي تفكرنا بالقاعدة الكتابية، المتواضعون يجدون نعمة. داود من يومه في الحتة دي أنه متواضع القلب، يعني مش افتخر أنا بقيت الراجل بتاع الملك، أنا بقيت مشهور، أنا هقعد في القصر الملكي، أنا بقيت زي رؤساء الجيش، لا هو ما فكرش بالطريقة دي، هو عارف المأمورية اللي عليه ورايح يقف قصاد الملك ومشغول بمزاميره وهو غاوي يرتل، فالحكاية يعني ماشية طبيعي. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سكوب. هنا بقى هنلاقي الحرب المشهورة بتاعت جولياط، فلسطين اجتمعوا واليهود وقفوا قصادهم وفضلت الحكاية جامدة كده، حرب كده نفسية، وبعدين ظهر بقى الشخصية العملاقة دي جولياط الجبار، راجل فلسطيني ضخم جدا طول بعرض وإنسان يعني صعب قوي حد ينازله في المعركة، وبيسخر من اليهود ويسخر من إله اليهود، وفضلوا على كده 40 يوم التعيير شغال والإهانة شغالة واليهود ساكتين وشاول مرعوب وملوش حيلة يعمل حاجة. داود ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم، المنطقة بتاعت بيت لحم اسمها أفراتة، اللي هي المنطقة برضو اللي تولد فيها ربنا يسوع له المجد بعد 1000 سنة. بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين. كان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. برضو احتمال كبير يكون في مسافة بين الإصحاحين دول، يعني داود قعد شوية مع شاول وروح بيت أبوه ودارت الأيام كذا سنة وبعدين قامت الحرب، ساعتها سحبوا أول 3 ولاد من ولاد يسى وكانوا عساكر في المعركة. وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، أما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوم على جليات. فقال يسى لداود ابنه خذ لإخواتك إيفا من هذا الفريق وهذه 10 خبزات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 قطع من الجبن قدمها لرئيس 1000 وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. يعني بعته كده يطمن على إخواته في المعركة، وهدية الرئيس 1000 كده عشان يعرف يدخل يزور إخواته، وكلام بسيط زي الفلاحين الحلوين كده لما يبعثوا أكل وشرب لأولاده. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمر يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب، واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. كل يوم الصبح كده يقفوا كده صفا وانتباه يعني، وتحية الصباح والنشيد الوطني، وبعدين يبقوا في وش بعض كده استعداد للمعركة اللي ما بتحصلش. وسأل عن سلامة إخوته، داود رايح حسب التوصية يسأل عن سلامة إخوته، هيطمن عليهم ويرجع لأبوه، وهو بيسأل وبيطمن وبيقابلهم فيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطين وتكلم بمثل هذا الكلام، الكلام اللي هو فيه إهانة لربنا. فسمع داود ولما وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا، يعني نفس الناس اللي في الصفوف الأولى كانت تشوف جولياط طالع يرجعوا لورا ويخافوا ويجروا، فكان منظرهم يعني ضعيف. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد؟ ليعير إسرائيل هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جديلا، ويعطيه بنته، ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. هما بيتنضروا بيقولوا ده شاول وعد أن اللي يكسب المعركة دي ده يجوزه بنته ويخليه أغنى واحد ويعمل له مكانة. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني؟ هو ليه سأل السؤال؟ وهل داود يهمه المكاسب اللي هتيجي من وراء قتل جولياط؟ لا، داود طبعا ما يهموش غير انه يعني يعمل اللي الروح القدس اللي جواه بيقوله له، لانه الانسان المسيح الحقيقي مسيح الرب ينقاد لروح الله، فلا يخضع للاهواء والنزوات والاطماع والطموحات، لا هو بيتحرك بإرادة روحية ربنا يقول له اعمل كذا. إنما عشان يقنعهم إنه ممكن يدخل بتفكير الناس مش ممكن حد يغامر بحياته ويعمل حاجة فدائية زي كده إلا لما يكون له مكسب كبير. فقال يعني شدوا المكسب، فقعد يسأل هو إيه الملك قال إيه، هنكسب إيه لو واحد نزل المعركة دي؟ ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويذيل العار عن إسرائيل؟ من هو هذا الفلسطيني الأغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ هنا يبان بقى إيمان داود البسيط، داود الطفل اللي إيمانه قوي، هو معتبر صفوف الله الحي لا تهزم أبدا ولا تعير أبدا، دول شعب ربنا، دول رجالة ربنا، ده جيش ربنا، مين ده اللي يتكلم ولا يهنهم بكلمة؟ فهو واخدها كده بشكل مطلق بدون أدنى شك، مش مهم دول وحشين ولا حلوين، شاول كويس ولا وحش، دول تبع ربنا ما يتغلبوش أبدا. فكلموا الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. فسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ إلياب أصغاظ جدا، يعني احنا مش رجالة، يعني انت اللي مفعوص اللي جاي دلوقتي تعمل فيها راجل، انا واخواتك احنا الثلاثة الكبار كلنا فكرنا وحسبناها 100 مرة ما ينفعش ندخل للراجل ده، وحوالينا الاف مؤلفة من العساكر الاقوياء محدش فيهم تجسر فكر، انت بس سايب شوية الغنم وجاي تعمل فيها عسكري ولا راجل؟ فسخر منه واتغاظ منه إلياب، لانه طبعا بالمقارنة يطلع بقى إلياب هو الصغير كده. انا علمت كبرياءك وشر قلبك، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. تصوروا إلياب اتهم داود بالكبرياء على اساس ان داود ابتدى يلمح انه عاوز ينزل يعني يعارك جولياط، فقال له انت متكبر وقلبك كله شر. الغريب ان داود قلبه كله نقاوة وإلياب هو اللي جواه الغيرة، لكن ساعات الشرير يتهم البار بأنه شرير، تتقلب الموازين، وساعات المتكبر هو اللي يتهم المتواضع بالكبرياء. إنما داود ما تهزش، لأن داود عارف أنه لا بيدور على مجد شخصي ولا فارق معاه كرامة، هو كل اللي فارق معاه إزاي الرجل ده يغلط في حق ربنا، إزاي يعير صفوف الله الحي. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أنا عملت إيه بس؟ هو شوية كلام يعني، أنت زعلان ليه؟ أما هو كلام وتحول من عنده نحو آخر، وابتدى برضو يسأل كل واحد هو اللي هينزل هياخد إيه عشان الكلام يوصل لشاول. فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول فاستحضر. راحوا بقى جابوه قدام شاول، شاول بقى عاوز يشوف مين الشاب ده اللي جاي زيارة اللي بيقول أنا هنزل، وهو ما عندوش ولا رجل عاوز ينزل وما يقدرش يفرض عليهم، لان اللي هينزل خايف هيموت، فطبعا الخسارة كده يعني ساحق. فاستحضروا، فقال داود لشاول: لا يسقط قلب احد بسببه، محدش يخاف منه، ده عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطين. فقال شاول لداود: لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه لانك غلام وهو رجل حرب منذ صبا. يا ابني ده بقاله 20 سنة بيتمرن على الحرب، انت رجل، انت غلام بتاع اغنام، انت فاكر الحرب دي يعني شوية عصبية وخلاص؟ دي فيها تمرين وتدريب وشغلانة. وهنا شاول تحسه انه يعني اعجب بحماسه، لكن يعني سخر تماما من الفكرة في الاول. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، خرجت وراء وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكت من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. أنا مش عارف لما داود كان بيحكي الحكاية شاول كان بيسمعه إزاي. هل كان بيقول الولد ده بيجي له خيالات مثلا، ولا بيتهيأ له، ولا إيه الحكايات اللي بيحكيها دي؟ هو الولد ده قتل أسد ودب؟ يمكن شاول ما صدقش، لكن طبعا القصة حقيقية، لأن داود مش بيكذب. ويورينا ان داود له خبرات كثيره ما كانش بيحكيها، لانه لو حكاها ما حدش هيصدقه. انما هنا اضطر يحكي احد خبراته عشان يقول لهم: لا انا صحيح شكلي صغير وما ينفعش كده، انما ما انا معايا ربنا، وانا بالصلاه ممكن اعمل كتير. قتل عبدك الاسد والدب جميعا، والفلسطيني ده مش هيكون اكتر منهم. الحماسة اللي عند داود خلت شاول يعجب به، لأنه ما عندوش ولا واحد متحمس كده ولا واحد جريء كده. وبعدين ما هي خسارة بخسارة، لو نزل الولد ده ومات ما هنعمل ايه؟ ما هتدب الحرب وخلاص. أظن شاول فكر كده. وبعدين شوفوا داود متأكد من النصرة، مش لأنه هو قوي ولا حتى لأنه غلب قبل كده أسد ودب، لأن الفكرة اللي عنده ايه؟ هذا يكون كواحد منهما لأنه عير صفوف الله الحي. ما أجمل الإيمان، أن اللي يغلط في الكنيسة ويغلط في حق ربنا لازم هيهزم، وهزيمة ساحقة، لأن الغلط في حق ربنا ده مش حاجة قليلة أبدا. فالموضوع مش شخصي، والموضوع مش إمكانيات، والموضوع مش مين اللي هينزل يقاتل جليات، الموضوع كله إيمان. هل تصدق أن بالضعف البشري اللي عندنا ربنا يستخدمه عشان ينصر الكنيسة على قوة ضخمة جدا لمجرد أنها عيرت صفوف الله الحي؟ ده الإيمان الجميل في داود. يا ترى هيحصل إيه بالظبط؟ أنا عارف أن أنتوا عارفين الحكاية، بس لينا تأملات أخرى مع شخصية عظيمة زي داود النبي. إلى لقاءات أخرى مع سلسلة حلقات فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.